فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يكرمكم بارك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. إن شاء الله تعالى احنا رجعنا البرنامج تاني، احنا كنا بس تقدمنا ربع ساعة عشان أذان المغرب والإعلان بيجي بعد البرنامج ما بين الأذان والحلقة. فالحمد لله دلوقتي المغرب بقى يعني قرابة 5:30، فالحمد لله موعدنا كما هو من 4 إلى 5 عصر. أسأل الله عز وجل القبول بتوقيت القاهرة طبعا. وبعض الناس شيخنا الكريم يقولون المثل الشائع حظوظ ناس ديها بخت يدي الحلق للي ما لودان، هذا الكلام في ميزان الشرع ما حكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. للأسف الشديد هذا من الأمثلة الشعبية التي تتردد على كثير من ألسنة العوام، وأغلب الناس إلا من رحم الله عز وجل لا يفهم معناه، وهم عادة يقولونها في الموقف الذي تتباين فيه أقدار الله عز وجل. فمثلا لو أنه رأى إنسانا هو يراه غير مجتهد ومع ذلك وسع الله عز وجل عليه في الرزق، بينما آخر ربما يكون يعني مثلا مجتهدا أو يضرب به المثل في المخ والعقل وحسن التفكير والتدبير، وغير موفق مثلا في مشروع ولا في شيء، فيقولون معلش يا ابني اصله يدي الحلق للي بلا ودان
او للي ما لودان.
لا، للي بلا ودان،
كانه مالوش ودان
وداله حلق.
طب ما الكلام ده في ميزان الشرع خطير، في العقيده خطير.
احنا بنقولها فهم للاسف لا يفهمون المعنى الحديث، معنى المثل. هذا المثل معناه طعن صريح في حكمة الله تبارك وتعالى،
سبحانه وتعالى.
كأن الله عز وجل يعطي من لا يستأهل العطاء ويمنع العطاء عمن يستأهله ومن يكون أهلا له. فهل يليق أن المسلم يطعن في حكمة الله عز وجل بينما هو من أسمائه تبارك وتعالى الحكيم
العزيز الحكيم،
العزيز الحكيم، الحكيم الذي يضع الشيء في نصابه؟ وبالتالي هذا المثل لا يجوز أن يردده الإنسان أبدا، خاصة بعد أن فهم هذا المعنى أنه بعيد تماما عن الاعتقاد الصحيح، بل هو طعن في حكمة الله تبارك وتعالى. والله أجل عن هذا وأسمى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إنسان يرضى بما قسم الله له وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، ويجتهد ويطور من نفسه، مش كده؟
طبعا، لأصله عطاء الله تبارك وتعالى يعني يرتبط بأمور كثيرة، منها استقامة العبد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأول شيء لابد أن يكون الإنسان مستقيما في عقيدته، مستقيما في عبادته، مستقيما في اجتناب ما حرم الله عز وجل ونهى، لأن الذنوب والمعاصي تقصف بالأرزاق وتمحق البركات. وكان علي رضي الله عنه يقول ما نزل بلاء إلا بذنب. فإن كنت ترى التضييق على رزقك أو فشل مشروعك من البلاء، فهذا البلاء لا شك أنه بالذنوب والمعاصي التي يغرق فيها بعض الناس، هدانا وهداهم الله عز وجل. وفي القرآن الكريم قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بل إنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
سلم يا رب.
إذا أصاب ذنبا حرم رزق الله تبارك وتعالى، فإنما رزقه وفضله وعطاؤه لا يتأتى للعبد إلا بطاعة الله عز وجل واجتناب معصيته، ثم بعد ذلك الأخذ بالأسباب. أما الأخذ بالأسباب مجردا عن اعتقاد العبد أن الأسباب لا فعل لها بغير إرادة ومشيئة مسبب الأسباب، فهذا إشكال آخر لا يقل خطورة عن يد الحلق للي بلا ودان كما يقولون.
قال: إنما أتيتها على علم عندي.
كان هذا قارون، ولذلك فخسفنا به وبداره الأرض. ليه؟ وما بكم من نعمة فمن الله.
الله أكبر. نواصل بعد هذا الاتصال. أستاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا أستاذ أحمد.
أحبك الله الذي أحببتنا
لأجلك. ربنا يبارك في حضرتك. سؤالين لحضرتك، سؤالين حضرتك إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول: امرأة متزوجة وزوجها سابها، يعني بيعيش في مكان وهي في مكان لوجود مشاكل بينهم لمدة سنتين عامين، وبعد العامين طلقها. فهل لهذه بعد ما طلقها هل لها من عدة؟
حاضر.
وبعدين هي بتخرج علشان يعني تعمل علشان معاها طفلين صغيرين، بطرها يعني الطفلين دول هل لها من عدة؟ والحكم ايه لو هي تخرج لعملها لو هي في لو في اشهر عدة؟
حاضر.
الحكم ايه هنا؟ السؤال الثاني: هل الصوت الذي نسمعه في السماء اثناء الرعد صوت ملك موكل بالغيث يسوق السحاب، وهذا الصوت صوت هذا الملك ام هو صوت السحاب؟
حاضر،
جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
واياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. نوطي التلفزيون ونتكلم من التليفون الفاضي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الشيخ والله الله يسلمك.
نعم.
عندي سؤالين.
نعم تفضل.
أنا يعني مشيت 60 سنة، الضوء عشر شهور مهدي، وبعد كده جت الصوت الصافي اللي هي تحت يعني بتلها 11 يوم تنزل نقطتين وتقعد.
صوتك بيقطع بس انا فهمت. حضرتك 56 عاما والدوره او العاده العذر الشرعي ما بقاش يعني، لكن في نقاط من الدم تنزل على فترات متقطعه. يعني ده سؤال صح يا عمر؟ انقطع الاتصال. تمام. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا مرحبا يا اختنا، تفضل.
لو سمحت عندي سؤال. لو سمحت.
تفضل.
انا جوزي مدمن ويعني ما بيمسكش على الاولاد بانفاق اللي هو اكل وشرب وكسوة.
من اهلهولي.
حضرتك انا بشتغل، فاحيانا باخد من جيبه فلوس من غير يعرف وحطها في البيت.
ربنا يهديه ويعفو عنه.
فانا عايز اعرف حكم الدين يعني كعشرة بيننا وبين بعض. انا عشت معاه مثلا حرام اللي هو مش بيصلح من نفسه مش غير من نفسه.
حاضر، فاملنا ربنا يهديه ويهدينا اجمعين. نعم شيخ كريم. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. طيب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل. ارفع الصوت الله يرضى عنك.
عنده سؤال بس. هات
سؤالك.
هو مثلا بسماع يعني حلقات اللي هي اللي زي دي كده اللي هي الذكر وكده، يعني تعتبر من حلقات الذكر التي تحفاها الملائكة؟
حلقات الذكر يعني هم يقولون سبحان الله يعني والحمد لله ولا لا؟ يعني ما تعني بحلقات الذكر؟
استماع للبرامج الدينيه يعني.
ايوه البرامج الدينيه
تعتبر من المجالس اللي
حاضر. تصفها الملائكة، أسأل ذلك. شيخنا سيجيبك إن شاء الله أخي الحبيب. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الأخ محمد يقول امرأة متزوجة زوجها تركها عامين قبل الطلاق ثم طلقها بعد العامين، هل لها من عدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
نعم طبعا لها عدة، عدة الطلاق من المعلوم من الدين بالضرورة، وعدتها تحتسب من لحظة الطلاق، ثلاث حيضات إذا كانت من ذوات الحيض، فإذا انتهت الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها. أما إذا لم تكن من ذوات الحيض فكانت صغيرة لا تحيض مثلا، أو كانت كبيرة بلغت سن اليأس فلا تحيض أيضا، فالعدة في هذه الحالة ثلاثة أشهر كاملة، فإذا انتهى الشهر الثالث العربي الهجري فقد انتهت عدتها تماما. ولا يشكلن علينا ان الزوج كده كده بعيد عنها بقاله سنتين،
الناس عشان بيفهمين مسألة استبراء الرحم،
فليست العدة من اجل استبراء الرحم فقط. العدة اولا امر تعبد من الله تبارك وتعالى، نحن نقيم العبودية اذا صلينا، ونقيم العبودية اذا تزوجنا، ونقيم العبودية عند الطلاق، ونقيم العبودية عند اعتداد المرأة من طلاقها بالثلاث حيضات أو بغيرها من أنواع العدة المعروفة. فليست العدة مرتبطة فقط باستبراء الرحم، هذه واحدة من الحكم والعلل، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معنا أم لا يا شباب؟ أم بسنت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا وقت أفضل أصلي فيه صلاة استخارة؟
حاضر،
شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي الآن في فترة العدة، تخرج العمل للنفقة على أولادها، فما حكم هذا العمل وما حكم هذا الخروج في فترة العدة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول في فترة العدة للمرأة أن تخرج إلى الخروج الضروري بالنسبة لها، لو كان هناك خروج ضروري يحتم عليها أن تخرج من البيت أثناء العدة فهذا لا بأس به، كأن تكون مثلا مريضة وتريد أن تراجع الطبيبة، كأن تكون ابنها مريض تريد أن تراجع الطبيب، كأن تكون هناك أوراق رسمية تريد أن تستكملها أو أن تستخرجها لإجراءات المعاش مثلا، أو أن تكون عاملة أو موظفة لا تستطيع أن تمنح هذه الفترة فترة العدة إجازة من جهة عملها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تخرج للعمل على أن تعود إلى بيت الزوجية وأن تكون بيتوتتها في بيت الزوجية، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الغني، أهلا مرحبا، السلام عليكم. قطع الاتصال. أستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
نوقف التلفزيون من فضلك.
أستاذ محمد، تفضل وقتها يا باشا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أستاذ أحمد.
الحمد لله، أستاذنك نوقف التلفزيون من فضلك، الحمد لله رب العالمين. تفضل يا أستاذ محمد.
أزيك شيخ شعبان.
مرحبا مرحبا.
بقول لحضرتك يا شيخ، بس في جماعة عندنا يعني عاملين مشروع للشباب، ان هم بيدوك مثلا قرض او حاجة بمبلغ معين، وبعد كده يعمل لك دراسة مثلا اسبوعين ولا حاجة في المشروع اللي انت عاوزه، اذا لو كان مؤهل انت تاخد الفلوس دي بيدوها لك، ما لقاش مؤهل خلاص، بس بعد ما بيدوها لك بعد سنة بتبدأ تسد الفلوس دي على اقساط يعني، وبتبقى كده 5% كمصاريف يعني للناس اللي شغال، ده يبقى ربا
5% مقابل مصاريف ادارية. حاضر.
هي بقول 5% عن الناس اللي شغاله، ما الله اعلم
للعاملين في هذا المشروع.
تمام
حاضر، الموظفين يعني. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، صوت الرعد او الصوت الذي نسمعه في السماء اثناء الرعد، هل هو صوت ملك موكل بالغيث ام هو صوت السحاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أوسط الأقوال أنه صوت السحاب الذي يحتك بعضه ببعض إذا ساقه الملك الموكل للرعد أو الموكل بالسحاب في هذا الحين. هذا هو أعدل الأقوال المنقولة عن أهل العلم. ويعني المسألة مش ليست صلاة ولا عقيدة ولا صياما ولا مثلا زكاة حتى إيه نقف عندها كثيرا، لكن هي مسألة العلم بها لا يزيدك شيء عند الله.
بس الرعد والبرق يسبحان.
لا طبعا إن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن هو قصده يعني أنت لو قلت له ده صوت الملك يقول لك إيه ده، هو في صوت ملك بالطريقة دي؟ يعني يأتي واحد يقول لك يعني إيه ده صوت ملك، عايزينه بقى صوت ملائكي، صوت يعني فيه تنغيم وصوت فيه ترخيم، إزاي صوت الملك بالطريقة الفظة دي يعني؟ لكنه صوت الظاهرة الطبيعية التي تراها إذا حركها الملك الموكل بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله زوجها لا يعمل ولا ينفق عليها، وهي وصفته بالإدمان، هدانا الله وإياه. لو أخذت دون علمه مالا تنفقه على أولادها وعلى البيت، ما حكم هذا شيخ
كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان الحال كما ورد في سؤال ابنتنا السائلة إن هو بالفعل مدمن من ناحية، وهو في نفس الوقت مهمل في الإنفاق على البيت أو مقصر في الإنفاق على البيت، وله مال تستطيع الزوجة أن تأخذ منه دون علمه لتنفق على البيت والأولاد النفقات الضرورية دون توسع في الإنفاق، فإن هذا لا بأس به، يعني مباح، لكن بشرط أن تكون الزوجة على يقين إن الزوج ليس من النوع اللي بيعد فلوسه. ليه؟ لأنه لو كان من النوع اللي عارف الفلوس المركونة ديت إن هم 10 ولا 15 ووجدهم انتقصوا إلى 12 ولا 13، لن تكون في موضع الاتهام أو لن يكون في موضع الاتهام إلا الزوجة أو الأولاد إن كانوا سن كبير شوية، وفي هذه الحالة يكون هناك نوع من المشاكل وانعدام الثقة بين الزوجة وبين زوجها. فإذا كنت تعلمين إن هو مش من النوع اللي بيعد فلوسه، يعني مش دريان، خذي بالمعروف كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكن أهل العلم قالوا إذا علم أنه لا يعد فلوسه، وإلا إن عدمت الثقة وكانت الزوجة في موضع الاتهام بالسرقة والاختلاس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي سألت عن حكم العيشة، يعني حكم عيشتها معاه، ما عرفش بقى عشان هو مدمن ولا عشان هي بتاخد فلوس من غير علمه. نعم شيخي.
طيب يعني إذا كان تسأل عن العيشة معاه، يعني البقاء معه وهو مدمن، طيب يا ترى هل هو مصلي أم لا يصلي؟ إن كان مصلي وهو مع ذلك يشرب المخدرات فلا شك أن الأمر أهون، فهو مسلم عاص، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. أما إذا كان يعني البلايا كلها اجتمعت، فهو تارك للصلاة وهو أيضا لا يصوم في رمضان وهو كذلك مدمن للمخدرات والمحرمات، وفي نفس الوقت لا ينفق على الزوجة، فيقال لها في مثل هذه الحالة إذا كان لك مكان يسعك وكان هناك من يعولك ومن يعول أولادك ينفق عليك أنت وأولادك، أو في مصدر رزق تستطيع الزوجة أنها تشتغل حتى تنفق على نفسها وأولادها، فالطلاق أولى من البقاء. أما إذا لم يكن هذا موجودا ولا متاحا يا بنتي، ففي هذه الحالة نقول البقاء أولى لك وأفضل من الطلاق، ونسأل الله أن يتوب علينا وعلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مشاهدة البرامج الدينية كأهل الذكر أو غيره، صلى الله القبول من الجميع، هل تحفه الملائكة يا شيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن أهل العلم يقولون في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في رواية أخرى ليس فيها بيت من بيوت الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقولون هذا ينطبق على مجالس الذكر التي فيها تعبد، فيها استغفار، فيها تسبيح، فيها تحميد لله تبارك وتعالى، فيها تهليل لله تبارك وتعالى، فيها قراءة للقرآن الكريم، فيها مدارسة للقرآن الكريم، فيها حلقة من حلقات العلم، فكل هذا يدخل في هذا المجلس وفي هذا الوصف. وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا المتابعين للبرنامج ولغيره من البرامج الدينية ممن حضر مجلس العلم وحلقة الذكر، وأن يكتب الله عز وجل لنا الأجر، وأن يجعل الملائكة تحفون وتحفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. مرحبا يا أستاذنا، تفضل.
عليكم السلام وبركاته.
هات سؤالك بارك الله في عمرك، تفضل.
بقول لحضرتك يا شيخنا لو سمحت، بالنسبة لأذان الفجر الإقامة بتقام على 10 دقايق بالنسبة لمكان المسجد اللي احنا فيه، فبالنسبة لحضرتك لسه للشيخ شعبان بالنسبة للإقامة يعني على 10 دقايق تنفع؟
حاضر، ربنا يتقبل، شيخنا يجيبك إن شاء الله. في سؤال آخر؟ فأمان الله. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أمة الله تسأل عن أفضل وقت تصلي فيه صلاة الاستخارة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لابنتنا السائلة صلاة الاستخارة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخير ربه في كل أمر كبير وصغير على حد سواء، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة دعاء الاستخارة، قال جابر كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني اهتم بها جدا وحفظهم دعاء الاستخارة كما كان يحفظهم الآية أو السورة من القرآن الكريم. فقال في حديث جابر إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني لما الواحد يبدأ يفكر أنه يستخير فيصلي في مقدمة الاستخارة يصلي أولا ركعتين نافلة من غير الفريضة، كأن هاتين الركعتين عبارة عن قربان بين يدي الاستخارة، لأنه الاستخارة دعاء.
نعم.
فلأجل استجابة الله دعاء الاستخارة سن النبي أن احنا نصلي قبله ركعتين، فإذا فرغ الإنسان من صلاة الركعتين دعا بدعاء
قبل الاستخارة. التسليم أم بعد التسليم؟
بعد التسليم، إذا بعد فرغ التسليم من صلاة الركعتين يدعو بدعاء الاستخارة. في أي وقت شاء الإنسان أو في أي وقت احتاج الإنسان أنه يستخير يجوز له أن يصلي، حتى في أوقات الكراهة، فإن أهل العلم يقولون صلاة الاستخارة من الصلوات المسببة، فالشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن هذه الصلاة حتى في أوقات الكراهة تصلى أيضا، لأنها ليست من النفل المطلق لكنها من ذوات الأسباب. لكن ابنتنا تسأل عن أفضل الأوقات، إن كنت تسألين عن أفضل الأوقات فلا شك أن أفضل أوقات الصلاة في صلاة الاستخارة هو الثلث الآخر من الليل، لأنه أفضل أوقات الليل والنهار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. إضافة بسيطة، أيضا من أفضل الأوقات كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله ساعة يوم الجمعة، لأن هذه الساعة من يوم الجمعة اللي هي من بعد العصر إلى الغروب، ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يدعو الله عز وجل في هذه الساعة إلا استجاب الله تبارك وتعالى له. فإن كنا نريد لاستخارتنا أن ترجى تكون أرجى قبولا عند الله عز وجل، نختار لها هذه الأوقات الفاضلة كالثلث الآخر من الليل أو كساعة الجمعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم إسلام، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
معلش ممكن أسأل الشيخ عن سؤال؟
أيوة نعم تفضل.
بص يا حضرة الشيخ، معلش أنا زوجي بيحلف بالطلاق كتير يعني.
من أهده لك.
ولما بقول له أنت ليه بتحلف بالطلاق بيقول أنا غصبت عني يعني.
ماذا يقول؟
أنا بحس أنه هو دائما بيحلف على الطلاق سواء كان شيء يستاهل أو متاهل.
يعني لا يعني الطلاق هو بيحلف بالطلاق.
لا يحلف يعني بيقول علي الطلاق مش أنت طالق، ولكن لما
أنا فاهمه بيقول علي الطلاق. أنا فين؟ بس هو ما بيبقاش قاصد الطلاق، بيقول انا غصب عني بقول عليا الطلاق، مش كده؟
يعني هو مش في نية ان هو طلاق، لكن هو دايما بيحلف بيها حتى لو على شيء مش مبتدئ يعني. فحرام ان عايش معنا. انا سمعت قبل كده شيخ قال لك الحلف بالطلاق بيحرم العيشة يعني، فهل حرام ان انا افضل عايشة معه ولا اعيش عشان اربي اولادي؟
حاضر. امات الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
بحضرتك الشيخ دكتور، ازي حضرتك؟
رضا عنك الحمد لله، تفضل يا فندم.
الشيخ شعبان
الله يحفظك.
الله يسلمك يا بنتي.
الموضوع يا شيخنا كنت عايز اسال عن، انا سبت البيت بيت زوجي عشان كان في ضرر وقع عليا اللي هو الضرر اكتر من مره، وبعد ما مشيت من البيت بفتره يعني حبينا نقعد للشرع عشان ما ندخلش محاكم. فلما قعدنا عند شيخ من المشايخ في البلد بتاعتنا فقال ما دام هو عايز يرجعك فكده انت بتفقد حقوقك. انا ما كنتش عايز ارجع طبعا لان الضرب حصل اكتر من مره. بعديها ما حصلش الاتفاق عند الشيخ ومشينا عشان كان لسه هو مصمم على الرجوع وانا مش عايزه ارجع. سبنا فتره طويله اكتر من سنه، فاضطريت الجا للمحاكم ولجأت للقضاء، والقضاء حكم لي بالضرر الواقع عليا وانا مش مأمنة على نفسي معي. فحصل جاي بعد كده نفقة عد ونفقة متعة عن طريق المحكمة. بعد كده بعد ما اخد ابني حب ان احنا نرجع تاني للشرع، قعدت عند الشيخ، فالشيخ قال هحكم على حكم الشيخ الاولاني ان هو مدام عايز يرجعك يبقى انت مالكيش حقوق في نفقة العدة والمتعة. فانا بالفعل سبتهم المبالغ دي كلها. فانا كده صح ولا غلط؟ وايه يعني ايه الموضوع دوت؟ عايز اعرف يعني كده انا الفلوس ديت من حقي ولا مش من حقي؟ وانا كده كده سبتها وقلت حتى لو هي حقي اخدها يوم القيامه، بس كنت عايز اعرف فعلا حكمها لو انا فعلا كنت متضرره. بس ما حدش شافني وانا بتضرب.
حاضر، الله يعني يصلح بيوت المسلمين. استاذه ايمان، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا مرحبا، تفضل.
كنت عايز اسال فضيله الشيخ على حاجه بس.
نعم تفضلي يا فندم.
انا عندي والدتي عندهم حته ارض واخوها الكبير متوفي. فهل ان واخوهم الكبير دوت ليهم ولدين، هل الولدين دول ليهم حق في الارض بعد ما والده متوفى، وليهم حق في الدار بتاعه والده؟
معلش، يعني هو مات المورث او مات في حياه المورث؟
مش سامع حضرتك معلش.
يعني في قطعه ارض، قطعه الارض دي بتاعت مين؟
الو،
قطعه الارض بتاعت مين؟ بتاعت والده حضرتك واخواتها؟
معلش الصوت بعيد قوي، معلش عارفه.
طيب توفي.
الو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا اختنا، تفضلي.
ايوه الشيخ احمد معايا؟
احمد معاكي، اتفضلي.
سلامي للشيخ شعبان.
الله يسعدك ويسلمك ويسلمك، اتفضل.
اول سؤال عندي بس اسال يا شيخ على السريع. اول سؤال، انا شفت النهارده ساعه الشروق الساعه 7 ل 10 في وقت الشروق بالظبط، فانا اصلي الفجر ولا استنى بعد الشروق؟ فانا طبعا قعدت قلت اذكار الصباح لحد ما الشروق عدى ميعاد الثلث ساعه وصلاه الفجر. ده اول سؤال. ثاني سؤال يا شيخ، كنت سالت حضرتك في الاسبوع اللي فات عن التليفون اللي هو بالقسط، اللي هو جاب القسط وعايز ارجع واخد حقه. بقول لحضرتك ابني جابه، يعني هو خد الفلوس وراح جابه بايده يعني مو صاحبه. فانا يعني مستحرمه الفلوس اللي هو جابها، يعني هو خد الفلوس يعني وراح جاب المحمول بيها، وانا عايز ارجع في البيعه بسبب كده.
حاضر.
بس هي مش راضيه ترجع في البيعه. وجزاكم الله خيرا.
وياك. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الأخ محمد يسأل إن عندهم في البلد مجموعة من الناس يعني يستثمرون بعض الأموال مع الشباب، يعطوه مالا لمشروع مقابل، وطبعا يسدد بالأقساط مقابل 5%، بيقولوا مصاريف للعمال أو الموظفين شغالين في المشروع. حكم هذه الفوائد شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، احنا لا دخل لنا ان 5% ديت للعمال ولا الموظفين ولا لاصحاب رأس المال، لان هي في كل الاحوال مشروطة على القرض الممنوح للشاب او للشباب. وفي هذه الحالة نقول للشاب أو الشباب لا تقدموا على هذا القرض لأنه قرض ربوي إلا عند ضرورة الضرورات. ويمكن لهؤلاء المستثمرين أن يشتغلوا بطريقة أخرى. يا أخي الفرق بين الحلال والحرام ليس ما بين المشرق والمغرب، الفرق بسيط جدا. يعني لو أن هؤلاء أصحاب الأموال أعطوا هؤلاء الشباب لإنشاء مشاريع ويكونوا هم شركاء في هذا المشروع بمالهم، والشباب مضارب في هذا المال في المشروع، يبقى ده رب مال وده مضارب، ويقسم الربح بينهما حسب ما يتراضوا بالنصف، ولا ده التلت وده التلتين، ولا ده 40% وده 60%، وتكون المعاملة في هذه الحالة حلال.
إنما مضاربة
مضاربة. إنما إيه اللي دخلنا في زنقة 5% واشتراط الربا أو الفايدة، وهنقول بس الفائدة دي للعمال والموظفين والعاملين عليها، عاملين عليها اللي هي ايه؟ هذه فائدة مقررة على قرض، فهو قرض ربوي لا يقدم الانسان عليه الا عند ضرورة الضرورات. والافضل ان هم يقلبوا او يغيروا هذا الحرام الى الصورة الحلال وهي صورة المضاربة، فيكون اصحاب الاموال هم رب المال، ويكون الشباب هم المضاربون في هذا المال وتحت عينيهم وسمعهم وبصرهم، والربح يكون قسمة بينهم على حسب ما يتراضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، مشاهدينا الكرام معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله أستاذ،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. أخونا المتصل يعني يقول الإقامة، إقامة الفجر عندهم في المسجد بعد 10 دقائق، فما حكم صلاة الفجر أو إقامة الفجر في هذا التوقيت شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيك، ما زال الخلاف قائما ومستمرا حول التشويش على الوقت الصحيح لأذان الفجر، وأصبح هذا الأمر يتردد على كثير من الألسن، لكن كما ذكرت سابقا يا أستاذ أحمد لم يرد إلينا يقين حتى ننتقل من اليقين الحالي إلى اليقين الجديد. الوقت المتاح حاليا هو اللي عليه الأمة من عدة قرون، فهذا هو اليقين اللي في اليد. لا نطرح هذا اليقين بهذه الشكوك والظنيات اللي هي بتشكك في هذا التوقيت، إلا أن تصل هذه الظنون وتلك الشكوك إلى مستوى اليقين فتتبناها جهة مختصة بهذا الأمر، مش مجرد كلام فضيلة الشيخ فلان أو فضيلة الشيخ علان، إن فضيلة الشيخ لا علاقة له ولا دراية له بعلم الفلك من ناحية، ولا بالظاهرة التي اختلطت على كثير من الناس، ظاهرة الفجر المستعرض والمستطيل من ناحية ثانية، هذه لا يفصل فيها الشيخ، إنما يفصل فيها جهة الاختصاص. فإحنا بنقول عندنا يقين اللي هو التوقيت الحالي، وعندنا كلام كتير جدا جدا بيتردد على ألسنة كثير من الأعلام والشيوخ الأفاضل الكرام، لكن هذا الكلام اللي بيتردد على ألسنة الكثيرين لم يرقى إلى مستوى اليقين العلمي حتى ننتقل من اليقين الحالي إلى اليقين الجديد. أما أن يطرح اليقين الحالي بالشك الجديد فهذا لم يقل به أحد، الشك هو الذي يطرح باليقين وليس اليقين اللي يطرح بالشك. وبالتالي إذا كان الإنسان يصلي على هذا التوقيت فبها ونعمة، لا بأس ولا ضير عليك، صلاتك صحيحة لأنك تصلي على يقين أجمعت عليه الأمة واستقر العمل عليه في الأمة من عدة قرون، إلى أن يأتينا يقين جديد آخر فنعالج اليقين الجديد باليقين القديم بالجديد، وأما أن احنا نطرح اليقين بالشك فهذا لا يقول به أحد، وبالتالي صلي على هذا التوقيت، سواء انتظرت 5 دقائق، انتظرت 10 دقائق، انتظرت أكثر من كده.
وللعلم يعني لو احتاط يكون أفضل،
للعلم يعني أنه حتى اللي بيتحدثوا في أنه لا التوقيت مش مظبوط والتوقيت مش هو الطبيعي ولا هو الصحيح، المعنيين بالأمر ممن يمكن أن يستأنس بكلامهم، زي بعض أساتذة معهد الفلك وغيره بيتكلموا في 12 دقيقة، وإنما الآخرون اللي هم ملهمش في الظاهرة من ناحية التخصص العلمي بيتكلموا في 3 ساعة و18 دقيقة ونص ساعة وربما أكثر من هذا. فيعني لو احتطنا وانتظرنا 10 دقائق أو 12 دقيقة نكون بدأنا ندخل في حد كبير جدا من الأمان، ويعني استفدنا بكلام بعض المتخصصين اللي هم مش جهة، ليسوا جهة الفصل، لكن أنا قرأت لبعض أساتذة الفلك إنه التوقيت الفارق المتوقع، يعني هو لسه ما انتهاش إلى حقيقة علمية، الفارق المتوقع في حدود 12 دقيقة، 10 دقائق إلى 12 دقيقة، لو انتظرنا التوقيت ده يبقى ده أحوط وأبرأ للذمة، ما انتظرناش فإنما نحن تبع للإمام اللي في المسجد، إذا أقام الصلاة بعد 10 دقائق هنصلي معاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، نعم. الرسومات التي تكون على ملايات السراير والكبستيات والحاجات دي، رسومات يعني مثلا حيوانات،
نعم مفهوم،
حاجات من دي،
حاضر،
هل يجوز ترشيها يعني والصلاة في هذا المكان؟
نعم شيخي كريم، متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أم إسلام زوجها كثير الحلف بالطلاق، وبعدين يرجع يقول لها غصب عني وأنا لا أنوي الطلاق، فما حكم البقاء معه شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أشك أن هذه عادة سيئة من أسوأ العادات، أن لسان الزوج يعتاد على هذا اليمين، علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، لكنه في واقع الأمر أهون حالا نسبيا من اللي يكثر من قوله أنت طالق أنت طالق، أو يكثر من قوله لو فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق، لأنه التاني ده طلاق معلق بلفظ صريح يخشى وقوعه لو الزوجة لم تلتزم بما أقسم عليه الزوج. لكن في الحالة الأولى يقال للزوج عليك التوبة إلى الله تبارك وتعالى، توبة الندم وكثرة الاستغفار والإقلاع عن استعمال هذه اليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وإذا قدر أن في يمين من الأيمانات ديت أوقعتها الزوجة ولم تلتزم بما حلف عليه الزوج، ففي هذه الحالة إضافة للتوبة والاستغفار والندم يكون واجب عليه الكفارة، كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين إذا كان مستطيعا للإطعام، وإلا ففي هذه الحالة يصوم 3 أيام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عن كل يمين،
عن كل يمين طبعا.
نعم. أستاذة شيماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل يا نعم، تفضلي. نعم
ماشي. بس الشيخ عندي اختي، يعني واحد تعرف عليها في التليفون وقال لها قولي زوجتك نفسي، وقالت له زوجتك نفسي وقال قبلت وربنا شاهد على كده، وبعد ما جو هو وناسي طلع بيكذب في حاجات كتير وهو مطلق وعنده اولاد كده، فالزواج ده وقع صح ولا لا؟
زواج اللي وقع صح. واختك فين دلوقتي؟
اختي في الضباع.
طب الحمد لله. انا ما راحتش معاه؟
لا ده كلام بس في التليفون،
كلام في التليفون.
كلامنا هو ونفسه طلع في حاجات كتير بيكذب عليها فيها، وطلع عنده اولاد ومطلق وهي يعني سو
يطلع زي ما يطلع.
حاسين الزواج ده وقع.
شيخنا يجيبك، ربنا يهدينا ويهديه، شيخنا يجيبك ان شاء الله. هل معنا اتصال اخر؟ نعم شيخي كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. امه الله تركت بيت الزوجيه، حكت المشكله، ويبدو ان زوجها ضربها اكثر من مره، وبقيت في بيت ابيها، تدخل شيخ، ما حصلش صلح، بعد عام رفعت قضيه للضرر، واتحكم لها بنفقه راحوا للشيخ تاني قال لها لا طالما انت عايزه تطلقي هو عايز يرجعك مالكيش حاجه. تركت كل شيء وقالت يعني ساخذه يوم القيامه. فما حكم هذا الشيء شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اقول لاختنا السائله ما دمت تضررت من العيشه مع هذا الزوج كثير السب والشتم واللعن والضرب والاهانه، فمن حقك ان ترفعي قضيه الطلاق للضرر. وما دمت ولله الحمد حصلت على الطلاق بسبب هذا الضرر، فكل ما ترتب على حكم القاضي من احقيه النفقه واحقيه المتعه فهو حقك الشرعي لا مراء فيه ولا جدال. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. اذن هي مظلومه ولها حق تاخذه يوم القيامه ان شاء الله. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. الاخت ايمان سؤالها يعني ملتبس عندي انا ساعرضه. تقول امي عندهم قطعه ارض، يبدو هي واخوته، اخوها يعني توفي يبدو في حياه المورث، ابناؤه هل ياخذون شيئا من هذه الارض شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان الأخ ده توفي في حياة والده فأبناؤه في هذه الحالة سيرثون نصيب والدهم كما لو كان حيا ما لم يتجاوز ثلث التركة بحكم الوصية الواجبة شرعا وقانونا. أما إذا كان الجد توفي من زمن وبعد ذلك توفي الأخ دون أن يحصل على تركته نصيبه من التركة، فأولاده في هذه الحالة الثانية أيضا سيحصلون على نقيب نصيب والدهم سواء بسواء مع بقية أعمامهم وعماتهم. ليه؟ لأن الميراث وجب للجميع بما فيهم الأخ اللي توفي من لحظة وفاة المورث اللي هو الجد عليه رحمة الله أو الجدة عليها رحمة الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم في فضيلة الشيخ لو سمحت؟
أيوة نعم تفضلي يا فندم.
لو سمحت، أنا جدتي ست مسنة وقاعدة في الفراش يعني وهي ترتدي البامبرز، هل يجوز لها الصلاة والتيمم وهي نايمة؟ ولو يجوز لها الصلاة كيف تتيمم؟
حاضر نعم.
وفي سؤال تاني لو سمحت، انا كان عليا ايام من رمضان وبعدين صمت يوم السبت وما كنتش اعرف ان هو مش مستحب، هل يجب عليا اعاده اليوم ده تاني؟
حاضر.
وسؤال اخر معلش بعد اذن حضرتك، انا اسفه جدا والله.
هاتي السؤال بارك الله فيك اتفضلي.
ما معنى قول الله تعالى سيماهم على وجوههم من اثر السجود؟ هل هي علامة السجود الذي على جبين الإنسان وهل ينتفع بها الإنسان في قبره بعد ما ماته؟
حاضر. فمن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أمة الله استيقظت السابعة العشر دقائق، ده موعد الشروق، ظلت تذكر الله عز وجل بعد ثلث ساعة صلت صلاة الفجر، فما حكم صلاة الفجر شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة ما كان ينبغي لها أن تقدم الأذكار على الصلاة، إنما متى استيقظت ففورا تتوضأ وتصلي الصلاة سواء كنا الساعة 7:15 ولا 7:11 ولا 7:10 ولا الساعة 7:05 ولا حتى الساعة 7. متى استيقظ الإنسان فإنه يجب عليه فورا أن يتوضأ وأن يصلي الصلاة فورا. ليه؟ لأن ده وقت الصلاة في حقه ما دام كان اللي منعه من الصلاة النوم. قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة
أو نسيها
فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إنما أننا أستيقظ وبعدين ده وقت الشروق فانشغل في الاذكار، ليه؟ لانه مش عايز اصلي في وقت الشروق الا لما ترتفع الشمس بمقدار تلت ساعه. كلام ده على النوافل يا جماعه مش على الفريضه، كلام ده على صلاه النافله وليس على صلاه الفريضه، صلاه النافله المطلقه. ليه؟ لانه الوقت ده هيبقى وقت كراهه حتى ترتفع الشمس بمقدار رمح يعني حوالي ربع ساعه او حتى خلوها تلت ساعه ما فيش مشكله. أما الفرائض ففوريا، لو الشمس بتسقط للغروب دلوقتي وأنا لسه ما صليتش العصر فورا أتوضأ وأصلي العصر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا الحديث قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال في حديث أبي هريرة الأكثر تفصيلا من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يا ابنها اشترى تليفون من صاحبه أو هو صاحبه، خدوا تقريبا الفلوس من الست من المرأة واشتروا التليفون، وبعد كده هيقسط لها أو هيقسط لها. الأخت المتصلة حاسة أو متأكدة أن في ربا في المسألة فعايزة ترجع التليفون. الست اللي باعت مش عايزة ترجع التليفون، فما حكم هذه البيعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله أختنا هتوقع نفسها في التردد وتوقع نفسها في الوسواس، أختنا السائلة، لأن احنا جاوبناها على نفس السؤال ده سابقا وقلنا انه انتوا اشتريتوا التليفون، اي صحيح ابنك تصرف خطأ ان هو اشترى دون علمك، ده خطأ جانبي انت تحاسبي الابن عليه، انما هو اشترى بالقسط من السيدة الفلانية. هل السيدة الفلانية تقبل نرجع؟ خير وبركة،
مش راضية.
اذا لم تقبل ان احنا نرجع فمن حقها، لان احنا ما عملناش خيار مجلس، ما قلنا لهاش، الابن ما قال لهاش طيب انا هشتري التليفون والفلوس معك اهي وانا هروح اراجع امي وهشاورها وبتاعه ومن هنا لبكره اجيب لك الرد اليقين. ما حصلش الكلام ده اللي بيسموه خيار المجلس، الاستمهال يعني نعمل مهله كده 24 ساعه ولا اكتر ولا اقل. فما دام اشترى فهي ان قبلت نرجع ده من حقها، وان لم تقبل ان احنا نرجع فده من حقها. وبعدين بيع التقسيط ليس فيه ربا اذا كان الفوري بكذا والقسط بكذا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه السلام. يبدو اللي حصل مش ده، ان هو خد الفلوس وراح اشترى، يعني خدوا منها الفلوس وراحوا اشتروا التليفون. وللاسف في بعض الناس بيعملوا كده، يجي يقول لي ايه، انا سئلت في هذا السؤال، في اتنين داخلين عليه، يقول له مين فيكم اللي هيشتري التليفون، يقول له انا، يوم يدي التاني الفلوس يقول له انا وكلتك عني تشتري له التليفون، كانها حيله،
احتيال على القرض،
احتيال على القرض،
احتيال على القرض. لكن في كل الاحوال صاحبة الشأن هي صاحبة القرار اللي هي الست اللي دفعت. إن قبلت نرجع خير وبركة، ما قبلتش لا سلطان لنا عليها، وابن غصب عنه هيكمل البيعة ويدفع بقية الأقساط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عمر تسأل عن الرسومات الميكي ماوس والكرتون اللي بتبقى موجودة على بعض الفرش وبعض الستائر، بعض الستائر شيخي كريم، حكم الصلاة في هذه الأماكن وحكم استخدامها استعمالها. نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كانت الرسومات دي لطيور أو حيوانات ذوات أرواح كما هو معلوم ستاير فهذا لا يجوز ولا يصح، إنما لو كانت ملايات سرير، لو كانت كيس المخدة بتاع السرير، لو كانت مفروشة على الأرضية على السجادة حتى لا يصيب التراب السجادة أكتر وأكتر، فدية خفيفة نعرف نغسلها في أي وقت. فما دام مفروشة على السرير أو معمولة كيس مخدة أو مفروشة على الأرض مهما كان فيها من تصوير فإن هذا الشيء مباح، لأن الستارة والكرام بتاع أمنا عائشة رضي الله عنها الذي كان فيه تصوير إنما نهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت متخذة ستارة على الجدار عليه الصلاة والسلام، وقال يعني ما معناه أنه ألهتني آنفا عن صلاتي أو أنها منعت جبريل أن يدخل علي آنفا. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فقطعتها وجعلتها وسادة أو وسادتين، قطعتها واستعملتها للمخدات وللمليات وما شابه ذلك. فإذا كان هو ده الاستعمال فما فيش مشكلة، إنما ستار على الجدار أو على الشباك والحيطة وفيها التصوير فهذا هو المكروه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا شيماء حكت شيئا مؤلما، الشاب اللعوب ده ربنا يهديه قال لها لأختها زوجيني نفسك، قالت له زوجتك نفسي ولا شهود ولا حاجة. ده زواج حقيقي يعني البنت ما تعرفش تتزوج تاني وده زوجها فعلا، ولا ده كلام فاضي وكلام فارغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله يا أستاذ أحمد هذا الرجل المفتون والعياذ بالله يحتاج إلى زجر وإلى ردع من كبيره، كان عنده كبير يحاسبه أب ولا أخ كبير ولا عم، كيف ينتهك على الناس أعراضهم بهذه الصورة. وأما البنت في الطرف الثاني فمحتاجة هي الأخرى، من يردعها ومن يهذبها ويؤدبها ويعرفها الحلال من الحرام، وأنها لا تستقل في مثل هذا الشأن العظيم عن أهلها ولا عن أبيها ولا عن عمها ولا عن أخيها بقرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة نكحت نفسها، يعني زوجت نفسها، زوجتك قال نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. في أوضح من كلام النبي ده
يعني عليه الصلاة والسلام.
وبالتالي الكلام اللي قالوه ده فيما بينهم كلام فاضي وكلام فاسد، لا يمت إلى النكاح بالصلة ولا يمت إلى الزواج بالصلة، بل يعذر ويردع من كبيرهما هنا وهناك، ولا يستباح بهذا الكلام الفارغ الكلام الفاسد أي شيء مما يكون بين الزوج والزوج.
يعني مش هنحتاج يقول لها انت طالق عشان
لا 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 ما احنا لو قلنا له قول لها انت طالق احنا اعتدنا به نكاح،
هو لا زواج ولا
كلام ولا زواج ولا ده كلام هز.
نعم.
واستهزاء بشريعة الله عز وجل وحرمة من حرماته وهو النكاح. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى هذه البنت وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، ونسأل الله أن يتوب على هذا الرجل المفتون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يشفي مرضانا جميعا، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا.
هم دول مرضى يا أستاذ أحمد؟
لا ده أنا
مرضى
ده
عقول،
ده أنا داخل على السؤال بتاع طيب الحاجة المسلمة، بس عيني وقعت على السؤال ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أم مؤمن تسأل عن جدتها المسنة شفاها الله عفاها طبعا في حفاضة، وتسأل عن حكم الصلاة بهذه الحفاضة وحكم التيمم. شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الواجب على من حولها من مرافقيها إن هم يراعوها في أوقات الصلاة، ومن باب يعني الرحمة بالمريضة نفسها المسنة ربنا يشفيها ويعافيها، وأيضا الشفقة بالمرافقين، يجمع لها بين صلاة الظهر والعصر مرة واحدة، تصلي الظهر والعصر في وقت واحد يعني، وكذلك تصلي المغرب والعشاء في وقت واحد سواء كان جمع تأخير أو كان جمع تقديم، يعني ممكن تصلي الظهر وبعد تصلي العصر معها على طول، أو في وقت العصر تصلي الظهر وتصلي العصر بعديه على طول، وكذلك في المغرب والعشاء. ويبقى عندنا ثلاث مرات هنعملها، اللي هي الفجر مستقل عشان ما لا يجمع مع غيره، والظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا. يعملوا إيه؟ ينظفوها، يعني يعملوا مواعيد تنظيف الحفاضة في هذا التوقيت، فتنظفها الأخت القائمة على رعايتها وتستعمل الحفاضة الجديدة، وبعدين توضيها إذا كانت مستطيعة أن هي توضيها، إذا كان الوضوء صعب على المرافقة وعلى المريضة في هذه الحالة تيممها، ممكن نجيب شوية تراب نظيف تراب طاهر ونضع عليه زي ما يقولوا شاش، يعني قطعة من الشاش حتى يحجب ما بين التراب المباشر وما بين يد المريضة نفسها، وبعدين ناخد كفين المريضة نضربهم على الشاش وننفض الكفين في بعض ونخلي المريضة تمسح وجهها وتمسح كفيها. طب المريضة نفسها مش قادرة تعمل كده، احنا نمسك ايديها ونخلي ايديها تضرب التراب وبعدين ننفضها وبعدين نمسح بايديها، احنا بنشيل ايديها نمسح بيهم الوجه ونمسح بيهم الكفين. اذا كان ده كمان مش مستطاع فبنتها ولا الاخت اللي بتراعيها ولا ابنها اللي بيراعيها يضرب كفيه على التراب ويمسح على وجه امه وعلى كفيها، فيكون بهذا قمنا بواجب التيمم لها، وتصلي الصلاتين مع بعضهم وتصلي الفجر في توقيته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخ كريم، هي صامت يوما من الأيام التي عليها من رمضان يوم سبت، هل عليها إعادة هذا اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لابنتنا السائلة لا بنتي ليس عليك إعادة لصيامك في هذا اليوم، فما سمعتيه عن كراهة الصيام في يوم السبت ليس على الفرائض ولا على القضاء، ليس على صيام الفريضة وليس على صيام القضاء، يعني لو واحد عنده كفارة يمين يصوم في يوم السبت ما فيش مشكلة، واحد عنده نذر يعمله ويصوم يوم السبت ما فيش مشكلة، واحد بيقضي أو واحدة بتقضي ما عليها من رمضان تقضي يوم السبت ما فيش مشكلة. أمال إيه اللي ممنوع يوم السبت؟ اللي ممنوع يوم السبت إن إحنا نخصصه بصيام تطوع، نفرده بصيام تطوع. إنما حتى لو تطوعنا به وصمنا صيام نافلة لكن قبله يوم أو بعده يوم فإن هذا أيضا مشروع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالها الأخير إن شاء الله تعالى غدا قبل هذا الوقت بساعة من الزمان، الوقت معكم يمر سريعا. شيخي كريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، وأسأل الله عز وجل صالح الأعمال. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا